الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثانية ارحمنا ويرحمكم الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثالثة لولينا الحجة سلام الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. السيرة النبوية، السيرة النبوية هي عملية إحياء. السيرة النبوية ليست معلومات مجردة، هي عملية إحياء وبعث للطليعة الرسالية. الإنسان مجرد أن يتمعن في سيرة النبي صلى الله عليه وآله، لو واحد أنه أحدنا تابع النبي صلى الله عليه وآله واتخذه أسوة حقا، لكان أخوه بالنتيجة أكيد يكون رساليا، أكيد يكون يعني في الخط الرسالي في الدعاة إلى الله عز وجل. الإنسان كيف يملك نفسه وهو يرى رسوله الكريم والنبي الذي بعث له والرسول الذي ينتسب إليه يرى ساعة مدمي القدمين، ساعة مضروب على رأسه، ساعة يركض وراءه الناس، ساعة أحدهم يمد بلسانه عليه، هذا لعله فلان ما أدري اسمه، عقبة بن معيط ما أدري ياهو، المهم كان يمشي وراء رسول الله يمد لسانه يعيب على رسول الله، يعيب على رسول الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كن كما أنت، ماد لسانه، قال له خليك على لسانك، خليك ماد لسانك، وفعلا بقي هكذا لسانه ممدود ولا يستطيع أن يسحبه لفمه. فأنت واحد يرى رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو أكمل الأكملين وخير الخلق يرى بهالصيغة هاي، عاد كيف يملك نفسه؟ وشنو اللي يعني يدخره بعد أمام من يرى أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وأكمل الأكملين هكذا؟ بعد شنو اللي يدخره للرسالة وللتبليغ وللدعوة؟ فالسيرة النبوية هي عملية إحياء وبعث للطليعة الرسالية، وينبغي أن تكون هذه السيرة النبوية هي منهاج العمل مالتنا. مثل ما أن الأحزاب أو الأفكار الأيديولوجية أو الأحزاب والجماعات الحزبية تملك نظاما فكريا ومنهجا تسير عليه، فكذا ينبغي للمرء الرسالي أن يجعل سيرة النبي صلى الله عليه وآله، سيرة الأنبياء عموما، هي المنهج والدستور. ولكي تصل الأمة إلى وجودها الحقيقي، خير أمة لكي تصل هذه الأمة إلى وجودها الحقيقي لابد من منهج إحيائي ومنهج دعوي. هذا المنهج نستمده من سيرة النبي صلى الله عليه وآله. يعني أنت لكي تحيي الأمة لابد من خارطة الطريق تسير عليه الأمة، لابد من عملية تغيير لهذه الأمة. أنت من ترى مرضا لابد من تشخيص لهذا المرض ولا بد من علاج هذا المرض، وقبل أن تشخص هذا المرض لابد أن تكون لك المقدرة في أن تشخص هذا المرض. تروح تدرس طيب 6 سنوات وفق منهج خاص، هذا المنهج الخاص نأخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله، زين، نستمده من سيرة النبي لإحياء الناس ولإحياء منهج الدعوة الإلهية. هذا المنهج منهج التأسي، مو منهج المواساة فقط أو منهج الحزن فقط. تعرفون احنا مثلا الشيعة مبتلون أنه الأئمة مظلومون سلام الله عليه، واحدا بعد واحد، وأين السبيل بعد السبيل، وأين الخيرة بعد الخيرة، مو هيجي؟ وعلى مثل محمد وعلي وأولادهم فليبكي الباكون معنى الكلام. فإحنا الشيعة مبتلون حقيقة بأنه هذا المنهج الحزن مخيم علينا. تدرين إما مظلومون سلام الله عليهم، لابد من الحزن، لابد من العبرة عليهم، هذا منهج اتخذناه لا بس، وهذا المنهج قويم إن شاء الله يقودنا إلى الله عز وجل، لكن مو هذا المنهج هو كل شيء. لابد من منهج التأسي إلى جانب منهج المواساة. مرة أنت مواساة الحزن غير التأسي. منهج التأسي يختلف عن منهج المواساة. منهج التأسي يقول لك مو أنت جاي تحضر 10 دقائق تبكي وتقوم، هذا منهج 10 دقائق أحضر لأبكي، هذا منهج مواساة. أكو منهج آخر، منهج التأسي. عجبني أحد الخطباء هو يسولف لي يقول لي أنا رحت إلى لبنان، يقول أحكي ويا الشباب، كل الشباب كل واحد دفتر وقلم بيده. قلت لهم أنا جاي أحكي محاضرة هسه وقلم والدفتر، قالوا ويه إحنا نريد نطبق. شوف الإنسان اللي يريد يطبق وين، واللي يريد يحضر 10 دقائق للبركة وين. مرات أكو بعضهم يطالبنا أن نكون شنو محاضرين جيدين، خطباء جيدين، مفوهين جيدين، لكن بالقبلها أنت هم خليك مستمع جيد. أنت قبل لا تطالبني أن تكون فأنا أكون لك فقيه خطيبا مفوها، أطالبك أن تكون مستمعا جيدا. وشلون تتحقق التكامل؟ أنا من أريد أن أنا أحكي معلومة زينة غير كون ألقاها في مجال التطبيق تشتغل عليها. فلا بد من منهج المواساة إلى جنب منهج التأسي. ما الواحد يمشي بس بالمواساة بس يبكي بدون أن يكون منهج تأسي، هذا خلاف منهج المواساة أصلا. أنت تبكي على شنو؟ تبكي لكي تصير مثلهم، خو مو تبكي لأجل أن تبكي. هذا المنهج منهج المواساة صراحة لا يستطيع أن يحيي الإسلام. منهج أن نبكي لأجل أن نبكي، لا لا يستطيع أن يحيي الإسلام في القلوب. ما تجي 10 دقائق، هذا منهج المواساة صراحة يساوي أن تحضر 10 دقائق للبركة أو أن تحضر 10 دقائق للبكاء فقط. زين تستمع للمحاضرة للبركة وتذهب، لا، لا بد من إحياء منهج المواساة ومنهج التأسي جانبان. منهج التأسي منهج المعصومين سلام الله عليهم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. احنا واحنا ناخذ السيره النبويه علينا شنو؟ احنا الان تدرون احنا قطعنا شوط في السيره النبويه اللي هي الشوط المكي، هاي مرحله الاستضعاف، لان اكو فرق بين منهج حركه الدعوه الالهيه في ايام مكه وحركه الدعوه الالهيه في ايام المدينه. كالفرق بين الموضوعين، موضوع مكه موضوع الاستضعاف، موضوع المدينه موضوع التمكن، موضوع القدره، تمام لولا؟ اهتز المجتمع الجاهلي بصوت القرآن. الآن احنا في مقام شنو؟ في مقام نظرة إجمالية تقييمية لوضع مكة ولحركة الدعوة في أيام مكة. هنقول الدعوة في أيامها المكية، قراءة في السمات المميزات للدعوة في أيامها المكية. اهتز المجتمع الجاهلي بصوت القرآن الذي كان يتلوه النبي صلى الله عليه وآله. الإنسان الرسالي خلوا بالكم هو قرآني أيضا، قرآني أيضا. من أعظم كلمات القرآن أنا برأيي من أعظم كلمات القرآن هاي الآية، وجاهدهم به جهادا كبيرا. يا هو البه جاهدهم به شنو؟ بالقرآن. هي المشكلة أنه إحنا نفهم على الجهاد على أنه شنو؟ عملية محدودة جدا، عملية تشيل سلاح، عملية الزم درع، عملية تروح اقطع الشارع، عملية تروح التفع العدو. لا، ترى عملية القرآن الجهاد بالقرآن أعظم الجهاد، وجاهدهم به جهادا كبيرا. الإنسان القرآني الإنسان الرسالي لابد أن يكون شنو؟ قرآنيا أيضا، يجاهد بالقرآن، مصطلحات القرآن على لسانه، مفاهيم القرآن في أفكاره، زين عقائد القرآن في قلبه، صوت القرآن على لسانه. هالشكل. ولذلك يعني وردت بعض الروايات على أنهم من الأئمة سلام الله عليهم بأنه على الإنسان أن يتكلم بالقرآن، مو تجيب للشعر شاهدك شعر خلي شاهدك القرآن. فالإنسان الرسالي هو قرآني أيضا، القرآن قادر على التغيير. وربما نستشف من كلام أمير المؤمنين عليه السلام من قوله إذا أقبلت عليكم الفتن، أو قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أقبلت عليكم الفتن كقطع الليل المظلم شنو؟ فعليكم شنو؟ فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشافع وما حل مصدق، يعني ما حل قائد، قائد في الطريق في الصحراء. زين فعليكم بالقرآن، هاي شنو عليكم بالقرآن؟ هذا مو لخروج الإنسان الفرد من الظلمات إلى النور. صحيح هذا هو هم يخرج الفرد من الظلمات إلى النور، هذا منهج لخروج الأمة من الظلمات إلى النور أيضا. وعلى الرسالة أن يفهم هذه المعادلة، القرآن منهج لخروج الأمة من ظلماتها إلى النور. لو حكم منطق القرآن ومعيار القرآن وقدرته على التغيير، وياي لو حكم منطق القرآن ومعيار القرآن وقدرته على التغيير، لو حكمت هذه في الأمة لأخرجتهم من الفتن ولا أوردتهم الخير. وبنص هذا الحديث، فعليكم بالقرآن. وشنو عليكم بالقرآن؟ تحكم منطق القرآن. منطق مثلا افترض أن يكون معيارك في التقييم بعد شنو القومية، معيارك في التقويم شنو، هذا طويل وهذا عريض. لو منطقك هو منطق القرآن، إن خير أمة أخرجت للناس، أن يكون منطقها منطق القرآن مو منطق القومية ومنطق العشيرة ومنطق الجهوية ومنطق الحزبية، لا، منطق التقوى، منطق أكرمكم عند الله أتقاكم. عائشة عندما سئلت عن النبي صلى الله عليه وآله، سئلت عن أخلاق النبي، ايش قالت؟ كانت خلقه، قالت شنو؟ كان خلقه القرآن. فعلا كلمة صادقة، انت من تريد تطبق رسول الله صلى الله عليه وآله على القرآن. المشكلة تكمن إذن بفقدان منهج التأسي أيها الإخوان. الناس تعلمت أن تفصل تفصل للأسف الناس تعلمت تفصل بين قراءة القرآن والقرآن، وتعلمت تفصل بين البكاء على المعصوم والمعصوم زين، وتعلمت تفصل بين قصصنا وأحاديثنا عن المعصومين وبين سيرة المعصوم سلام الله عليه وتطبيق سيرة المعصوم. منهج التأسي مو منهج عادي، منهج للتطبيق. هذا المجتمع الجاهل اللي أرسل النبي صلى الله عليه وآله، وإحنا نحن الآن شنو في مقام أن نستشف، بلي، ونحن في مقام أن نستشف شنو، نستشف بعض السير، بعض النكات العملية من شنو، من سيرة النبي صلى الله عليه وآله والحركة الدعوية للإسلام في أيامها المكية. خلي شوي نستشف بعض النقاط. يعني المجتمع الجاهلي اللي كان يطلع على القرآن، كان يطلع، هذا المجتمع الجاهلي اللي الآن بدأ يؤمن، بعض الناس بدأت تؤمن بالرسالة وبالنبوة. هذا المجتمع الجاهلي كان يؤمن بالنبوة على نحو الأفكار، لو يؤمن بالنبوة على نحو التطبيق. مو واضح أنه كانوا هيك أفكار يأخذها ويروح ينام بيته، شنو تعرض لما تعرض له على شنو؟ بين هذا قاعد يأخذ الأفكار على أنها تطبيق، مو يأخذ الأفكار لأنها أفكار. بينما الآن من العزيز ومن النادر أن تجد أحدهم يسمع من أجل التطبيق للأسف، وهاي مشكلة، يعني مشكلة كبيرة. جعفر بن أبي طالب إيش قال لهذا الأبرهة الحبشي إذا تذكرون، أول ما قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، نأكل الميتة، نأتي الفواحش، نقطع الأرحام، نسيء الجوار، يأكل منا الضعيف القوي، مو هيك كنا على ذلك، حتى بعث الله إلينا رسولا منا ونعرف نسبه وصدقه وحديثه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى عبادة الله وحده ولا نشرك به شيئا ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دون الحجارة والأوثان إلى آخره، وأمرنا بصدق الحديث، أداء الأمانة، صلة الرحم، حسن الجوار، كف عن المحارم والدماء، نهانا عن الفواحش، وهل مجرد قول الزور أكل مال اليتيم، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. شوف كأنما خريطة عملية، ما ظل يحكي بالمفاهيم، خريطة عملية الناس كانت تسمع لأجل أن تطبق. كأول ما أحيى النبي صلى الله عليه وآله أحيى هذا المنهج في الناس، منهج التطبيق، تطبيق الإسلام. المهم أن النبي صلى الله عليه وآله بعث فيهم منهج العمل ومنهج التأسي، مثل ما هو بعث النبوة بعث في قومه وفي من آمن به منهج العمل ومنهج التأسي. القرآن لماذا نزل تدريجيا أيها الأخوان؟ ليش نزل تدريجيا؟ ها؟ قرآن الفرقنا لتقرأه على الناس على مكثر، شنو أحنا الناس؟ هو شنو نزل علينا تدريجيا أنا وياك؟ لو نزل على ذولاك القوم تدريجيا أيهما؟ لا هو نزل تدريجيا علينا الآن. إحنا قاعد نشوف آيات الله كل يوم ينازل آية، لو إحنا لقيناه موجود وكامل، وإنما نزل تدريجيا على هؤلاء القوم الذين كانوا أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش نزل عليهم تدريجيا؟ هذا السؤال. من أجل التطبيق. قرآن الفقه على الناس، تقرأ على الناس على مكتب، شنو؟ لأجل التطبيق، الناس حتى تستوعب الرسالة بالتفاصيل الدقيقة، حتى شوي شوي تطبق. وليش القرآن يقول الآن اقرأوا ما تيسر منه؟ ليش أكو دعوة اقرأوا ما تيسر منه؟ على كيف هولا هولا، لا تقرأ وأنت شنو همك آخر السورة؟ ليش؟ ليش هذه الدعوة من المعصومين؟ لا تقرأ وهمك آخر السورة، تريد بس تكمل السورة. ليش؟ لأنه أنت المطالب أن شنو؟ المطالب أن تقرأه فقط، لو المطالب أن شنو؟ تطبقه أيضا. تطبيق التطبيق. الإنسان ترى القرآن هذا المنهج الذي أحيى الأولين ترى يحيي الآخرين. ولذلك الإمام المهدي عليه السلام في وحدة من هذه الكلمات اللي في دعاء زمن الغيبة، اللهم وأحي بوليك القرآن، اللهم وأحي بوليك القرآن. ليش؟ لأنه ما أحيى الأولين قادر على أن يحيي الآخرين. القرآن الذي أحيى هاي الأمة الجاهلة، هاي الأمة التي كانت تسفك دم بعضها، هاي الأمة اللي كانت تشرب الدماء، تقتات الفواحش، ينزو بعضها على بعض، أمة همجية تماما. هاي الأمة شنو؟ من اللي أنقذها من هاي الظلمات إلى النور؟ أنقذها الله عز وجل بالقرآن، بالقرآن الناطق بالقرآن الصامت. هي الزهراء عليه السلام يقول وأنقذكم بأبي محمد صلى الله عليه وآله، في جانب آخر أنقذكم بالقرآن. نفس الشيء، هو القرآن هنقول صورة تفصيلية لرسول الله صلى الله عليه وآله. وطبعا اكو فد في هاي شويه فد شيء عرضي اقف عليه، اكو هاي الدوله اهل الجاهليه، اكو نظريتان، يعني توجد نظريتان في المقام. هذول ليش اجاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش بعث فيهم؟ اكو جماعه يقولون لماذا النبي بعث في العرب؟ هذا السؤال واضح السؤال، لماذا النبي بعث في العرب من دون بقيه الاقوام؟ اكو نظريتان، توجد نظريه. النظريه الاولى تقول أنه هذول الآن اللي حكينا، هذول أهل فواحش، أهل منكرات، أهل أساليب فجة، أهل يعني كذا كذا، فبعث النبي صلى الله عليه وآله فيهم لكي ينقذهم من هذه الجهالة. هذه النظرية. النظرية الثانية لا، النظرية الثانية أن العرب وإن كانت على هذه الأساليب وهاي الهمجية اللي فيهم، هم هاي الهمجية موجودة فيهم صحيح، لكن كانت لديهم كرائم وصفات، وكان لديهم مكارم وأخلاق، شنو قادرة على أن شنو أنه يستحقون هذه الرسالة العظيمة، ويستحقون هاي الهدية اللي الله عز وجل أرسلها إليهم. إنما أنا رحمة مهدات، بتعبير النبي صلى الله عليه وآله، إنما أنا رحمة مهدات، كأنما هاي الهدية تنزل على من يستحقها. العرب في وجهة نظر أخرى غير هاي النظرة اللي الآن إحنا اللي صورناها، كانوا يستحقون ترى النبي صلى الله عليه وآله، لكن مشكلتهم وين؟ مثل مشكلتنا الآن، نعيش بالمرحلة الطالوتية. لا تذكرون إحنا المرة نبيه، شنو المرحلة الطالوتية؟ هو طبعا احنا هاي القرآن لو يحول الى فد منظومة كاملة تسولف عن المجتمع، شوف شلون يجاوبك عن اسئلة. احنا الان كأنما نعيش في المرحلة الطالوتية، مرحلة طالوت ايام ما كان بني اسرائيل شنو هجموا عليهم جالوت وربع، واخذوا نساءهم واولادهم هم شنو اسرى، واخذوا منهم الديار والمال والاولاد. مشكلة اهل بني اسرائيل كان فيهم قائد أو لم يكن فيهم قائد، يعني كان قائدهم غائب أو كان قائدهم بينهم موجود ولكنهم لا يعرفون أيهما، كان بينهم طالوت ما كان رجال ما موجود، مو رجل موجود، لكن مشكلة إين؟ مشكلة في أن الأمة ما واضع أنفسها شنو؟ ما واضع البحث عن قيادة الحقيقية. فكانت العرب بمثابة حالنا اليوم. وطبعا هاي المرحلة الطالوتية مرحلة معقدة، مو مرحلة بسيطة، مرحلة غياب القائد من أعين الناس لكنه موجود بينهم. ولذلك جونا بهم قالوا طالبك تدعونا أن يبعث لنا ملكا نقاتله في سبيله. قال خاف أودع للملك وأقول لرب العالمين جيب لنا ملك، معنى الكلام احنا مرينا بهاي آيات تفصيلا، ولكنكم لا تتبعوا، مشكلتكم أنتم مو بس قائدكم مغيب، حتى لو ظهر القائد أنتم لا تتبعونه. بعد ما قالوا ما لنا لا نقاتل في سبيل الله وخرجنا أو مو بس أموالنا وأولادنا. من الشكل هي هاي القضية الطاغوتية اللي هي قضية معقدة، قضية أنه ضياع الناس عن قيادته الحقيقية. وطبعا أكو فكرة أيضا في هاي المرحلة أنه هاي القيادة إش قد ما يكون وعي الناس، ترى القيادة تكون موازية لوعي الناس، مساوية لوعي الناس. لذلك دائما وعي الناس إش قد ما يكون محدود، تطلع لهم شنو القيادة شبيهة محدودة. عادتين المجتمع هو يفرز قياداته. سنحكي في القيادة الغير المعصومة، القيادة المعصومة خو كاملة. الوعي الناس إش قد ما يكون شنو، هذا الوعي هو على ضوء ينزل لقائد معين. وطبعا دائما خلي في بالك دائما كل مجتمع هاي فسنة اجتماعية، فضلا عن أنها سنة له، كل مجتمع فيه قيادته الخاصة. لكن المجتمع دائما يعيش في المرحلة الطالوتية لا يكتشف شنو، لا يكتشف القائد مالته. وهاي مشكلة المشاكل، تعبير هذا الفلان اللي ما لا نوافقه طبعا على كتابه وتفاصيله، وهنا واي ان النقاط نقديه وياه، لكن حقيقه تشخيصه للعراق من زمن مبكر ان، وعنوان كتاب المشهور عراق بلا قياده، حقيقه في محلي هذا كتاب عراق بلا قياده من وقت مبكر ان العراق يعيش مرحله. طبعا اقول لك هاي الكتاب انا ان نقاط نقديه فيه قد تصل الى 80% مو في المشكله، لكن ركز لي بالعنوان. احنا من نعيش المرحله الطالوتيه، احنا وين جبناها الان؟ جبناها على العرب. العرب استحقت رسول الله صلى الله عليه واله وهاي الهديه السماويه اللي نزلت عليهم، استحقوا. ترى عتم كانت كرائم صفات، كان عتم كرم الضيف تمام لولا، من منا لم يسمع بحاتم طي، من لم يسمع بفلان الذي كان شنو يعني ضحى مثلا افترض من اجل مثلا افترض فدابة دخلت في شنو دخلت في حريمه، والناس تتبع هاي الدابة وشال سيفه قالوا ما دخلت في حريمي، ما اسمع واحد انا جواري واحد يدخل في جواري حتى لو كانت دابة ما تجسرون عليها، وغيرها وغيرها. حقيقة كانت عندهم كرائم صفات، لكن هاي الكرائم لم تقد إلى خير، لم تقد إلى خير، تحتاج لها قيادة أن تنمو فيها هاي. على كل حال الميزة الرسالية التي يطفيها منهج التأسي أنه يخلق مجانبة كاملة مع الحياة الجاهلية والحياة المادية، يخلق جدار. هذا منهج التأسي، منهج متابعة النبي صلى الله عليه وآله على نحو التطبيق. هاي المتابعة على نحو التطبيق هاي تخلق فد فاصل يصير فد فاصل كبير بين الأخلاق المادية وبين الأخلاق الإسلامية، بين الأخلاق الجاهلية وبين الأخلاق الرسالية الإسلامية. هذا شلون هاي هذا الفلان واحد سائق بلندن يسوق السيارة هاي شو اسمه مال باص، خلينا نسميه هذا الباص اللي يعني سيارة كبيرة معروفة هاي. اي فالمهم ضاع مني اسم هبرون الدم. المهم الباص هذا المهم صعد السائق مالته فشاف مسلم وراه كل يوم يصعد هذا المسلم شنو وين بالسيارة. ذاك اليوم ما أخذ منه كروة شنو رجع الكروة إليه بطريقة خفية. إيش قال له يعني ما أدري في الطريقة اختبارية هسه ما أعرف أتذكر القصة شلون. المهم هو أرجع الكروة مالته لمن لهذا المسلم في سبيل شنو في سبيل اختباره بس المسلم ما يدري. قد التفت المسلم قال أنا ما دفعت كروة. قال لا تدفع ما دفعت كروة. قال لا تدفع. أصر المسلم على أنه ما دفع كروة. فمن كمل قال أنا تدري شنو هاي الفعل كله سويته يعني هاي مثل المسرحية سويته في سبيل اختبارك أريد أشوف هذا الدين اللي تؤمنون به هذا شنو حيثياته شنو يعني متمظهر بيكم تجاه يعني تصدقون مثلا ما تكذبون. شوف هذا ربما آمن ربما لم يؤمن. المهم القصة انتشرت في الجرائد في حين يعني أنه مسلم هكذا يعني الكروة يرجعونها عليه هو هكذا شنو. الناس تريد تشوف منهج التطبيق. الآخرين يطالبوا القرآن أو الميزة الرسالية أول ما اللي الميزة الرسالية اللي تفعل بيك أنه يصير فد مجانة بين الأخلاق الجاهلية والأخلاق الإسلامية الأخلاق المادية والأخلاق الإسلامية تحلى بهذه الأخلاق. المهم هذا الدين لكي يأخذ دوره ولكي يأخذ وجوده في نفوس الرساليين لابد لمنهج التأسي أن يكون فاصلا بين المتقي وغيره. زين مثل تعبير أمير المؤمنين سلام الله عليه ما معاوية بأدهى مني يصير فد مفاصلة يصير فد فصل فد تمايز كبير بين أخلاق علي بن أبي طالب وبين شنو وبين شنو بين أخ. شلون هذا اليوم الأيام واحد يجي هنا فد واحد شيوعي يجي هنا بالحلة فقعد هو قاعد فيلقى محاضرة علي بن أبي طالب وخسر علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب فشلت السياسة مالته وعلي بن أبي طالب الحكومة مالته خسرت كل مقوماتها وعلي بن أبي طالب. فقام له واحد من الإخوان الرساليين المعروفين ومن له سابقة وعي جدا عالية الله يوفقه أنا هذا اعتبره حقيقة يعني مفكر قرآني. أكو واحد مفكر بالأفكار هاي المدري شنو منا منا وأكو واحد يفكر في القرآن حقيقة يعني إذا أكو واحد أشوفه يعني يتجلى فيه منهج التدبر القرآني ها منهج التدبر القرآني شوفه يتجلى به هو هذا الرجل يعني حقيقة كلش أنا معجب به اللي هو أبو علي الجبور الله يحفظه. هذا الأستاذ أنا حقيقة مرات من أقعد أمامه يعني أقول هاي الأفكار القرآنية شلون الله عز وجل يرزقه بها يعني تشعر أنك يعني لم تقرأ القرآن قبل أن تجلس عنده هتش يعني. على كل حال فهو إلى حجاية هذا أبو علي الجبوري قفز على هذا الشيوعي قال له هو أكو منهجان لقراءة علي بن أبي طالب إيش قد ما هي كلمة بسيطة لكنها من تخرج من قلب نقي فطلعت مواضعها يعني تجد هاي الكلمة في مواضعها. المهم هذا أبو علي المهم قال لهذا الرجل قال له أنه أنت علي بن أبي طالب ترى يوجد منهجان لقراءة علي بن أبي طالب منهج أن تقرأ علي بن أبي طالب أو أن ترى علي بن أبي طالب من عيون معاوية ومنهج آخر أن ترى علي بن أبي طالب من عيون علي بن أبي طالب. ترى أنت جاي تحكي عليه أنه هاي علي بن أبي طالب فشلت السياسة مالته لأنه شنو لم يعمل الأخلاق المصلحية والانتفاعية والانتهازية. إيه نعم إذا علي بن أبي طالب ما يشتغل بهاي الأخلاق طبعا يخسر. إذا أخلاقه مبدئية سلام الله عليه شنو ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويبجر. أين الثرى من الثريا وأين معاوية من علي. قد يرى الحول القلة بوجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونهي وينتهزها من لا حرجة له في الدين ولا حظ له. فأكو فرق بين منهج علي بن أبي طالب وبين منهج معاوية. هذا المنهج منين يفترقان شلون يفترقان هذان المنهجان شلون يفترقان شلون يفترقان هذا المنهج؟ يفترقان من الرسالي يعمل منهج التأسي يصير عندك أخلاق مجانبة الأخلاق الجاهلية يصير عندك أخلاق علي في قبال أخلاق معاوية من تعمل هذا منهج التأسي منهج التطبيق. يبدو أن الوقت أخذنا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه أجمعين محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.